تعالى والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الشرح. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق والمسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أم كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بوجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا يعلم أن النار لا يقال لها كفي، والنجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارا. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وذهب قوم من المتفلسفة وغاية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص. ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم فساد بالاضطراء من دين الإسلام، فهو معلوم فساد بالضرورة العقلية. فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحمل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه، كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها. وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع أن يدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للشخص والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من يوجب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عتيبته المعروفة بالعتيبة الطحاوية، قال الله تعالى قوله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذه عتيبة أهل السنة والجماعة، لأن الإمام الطحاوي ألف هذه العتيبة لبيان عتيبة أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، أبواب العتيبة. ومن عتيبتهم اعتقادهم بأن الله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، على شارف بن عبد العز رحمه الله تعالى قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. امر الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء ووعد بالاجابه ووعد بالحق. بهذه الايه يستدل على مشروعيه الدعاء وان الدعاء مستجاب اذا استوفى الشروط ولم يوجد مانع، سياتي تفصيل ذلك ان شاء الله. واذا سالك عبادي عني، قال الله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني. اجاب الله سبحانه وتعالى على السؤال: اذا سالك عبادي عني، لم يقل له قل لهم، ولكن الله اجاب فقال: فاني قريب قربا معنويا وبمعنى المعيه، معيه العلم. ولا يقتضي ذلك وجود الرب سبحانه وتعالى مع العباد في الارض بذاته، ولكنه معهم بعلمه وسمعه وبصره وجميع معاني الربوبيه بما في ذلك اجابه الدعاء وتدبير شؤونه. اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، اذا دعاني عبادي فاني اجيب دعوتهم. هذا وعد من الرب سبحانه وتعالى. اذن يجب ان يعتقد بان الدعاء مستجاب. وللاستجابه انواع ياتي ذكرها وتفصيلها في الشرح. والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل من الكفار بانواعهم واختلاف مللهم وسائر اهل الملل وغيرهم حتى الذين ليست لهم مله معروفه، الملل المعروفه الملة الإسلامية واليهودية والنصرانية، سائر أهل الملل وغيرهم من أصحاب الديانات الأرضية كالمجوس والبوذية والهندوكية وغيرهم، الذي عليه أكثر الخلق إلا من تغيرت فطرته أن الدعاء من أقوى الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. إذ حتى الكفار يشاركون المسلمين في اعتقادهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، ومن خالف هذا المبدأ فهو منحرف. وقد أخبر تعالى سبحانه عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، بينما في الأوقات العالية يدعون شركاءهم من دون الله أو مع الله، لكن في وقت الشدة يخلصون الدعاء لله. ومن الملاحظ الذي أصيب به كثير من المنتسبين إلى الإسلام الذين يقعون في الشرك في هذا الوقت على خلاف ما كان عليه المشركون الأولون، تجد الإنسان يدعو الله فيعبده مخلصا له الدين ولا يلتفت إلى الأضرهة وإلى القبور إلا عند الحاجة. إذا مسته الحاجة نسي الله ولجأ إلى شيخه، وخصوصا إذا كان ميتا مدفونا. هذا المعنى جاء إلى العوام من تربية الصوفية، لأن الصوفية تذكر في كتبهم أن الصالحين في حال حياتهم مشغولون بالخدمة، المراد بالخدمة العبادة. فإذا مات الصالح تفرغ ليتصرف في هذا الكون في صالح أتباعه، أي يتصرف لهم في زيادة الرزق وفي قضاء الحاجات وفي بسط الرزق وفي غير ذلك من أعمالهم. هذه الدعاية الصوفية المنتشرة في كتب المنحرفين منهم صرفت كثيرا من عوام المسلمين عن الله تعالى إلى عبادة غير الله عند الشدة، إلى الالتجاء إلى غير الله والجار بأسمائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم. إن قضيت له الحاجة الفلانية إنه يذبح للشيخ الفلاني. هذا المعنى للأسف غير موجود عند المشركين الأولين كما أخبر الله عنهم، عند الحاجة أي عند الشدة يلجؤون إلى الله ويعبدون غير الله من شركائهم في الأوقات العادية. وانعكس الأمر على كثير من المنتسبين إلى الإسلام جهلا منهم وتأثرا بكتب الصوفية التي تحمل هذه المعاني الشركية. لذلك التحذير من كتبهم خصوصا من غلاتهم الذين وصلوا إلى درجة وحدة الوجود من واجب الدعاة إلى الله، لأن كتبهم منتشرة والجهال لا يفرقون بين النافع وبين الضار، يقرأ لهذا ولذا ويتأثر، وهذا هو الواقع. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العباد أو لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وعطاء الله له سؤله أي للعبد من جنس رزقه لهم ونصره لهم، أي كما يرزق الكافر والمسلم كذلك يستجيب للكافر والمسلم، لأن إجابة الدعاء نوع من أنواع الرزق، كما أن الأرزاق المادية لا تخص المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يرزق المسلم والكافر على حد سواء، وربما وسع أحيانا على الكفار امتحانا واستدراجا وابتلاء. لذلك إجابة الدعاء كالرزق ليس خاصا بالمسلمين، إعطاؤه ما سأل كل ذلك من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا، مما توجبه أي مما تقتضيه، ليس على الله حق واجب، ولكن تقتضي الربوبية كما تقتضي الرزق والعطاء تقتضي استجابة الدعاء. كل ذلك فضل من الله، ولا يجوز اعتقاد بأن الله يجب عليه أن يفعل كذا وكذا، ولكن إذا قيل توجبه الربوبية أي تقتضيه الربوبية، وإن تركت العبارة على ظاهرها توجبه الربوبية تفضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا، أي واجب أوجبه على نفسه تفضلا منه سبحانه ولم يوجبه عليه أحد. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، كما أن العطاء المادي والأرزاق قد تكون فتنة للمرزوق ولا تكون نعمة، تكون فتنة له ومضرة عليه في هذه الحياة، كذلك إجابة الدعاء من هذا القبيل، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك، يقتضي أن يكون ذلك فتنة واختبارا وامتحانا. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث وإن كان في سنده قيل كثيرا، ولكن بتعدد طرقه ينهض للاحتجاج به، له طرق كثيرة جدا سردها المحققون كثيرا، كل ذلك يدل على أنه له أصل ويحتج به. السؤال قد يكون سؤال مسألة وسؤال دعاء، من لم يدع الله ولم يسأله، أي سؤال عطاء أو سؤال عبادة، لأن العبادات كلها من باب السؤال، وجميع العبادات يطلق عليها أنها دعاء، من صلى وصام وحج واعتمر وجاهد وطلب العلم، هذه كلها هذه الأعمال هي في المعنى دعاء، أي طلب من الله رضا وجنته والاستعادة من غضبه وعذابه. وإن لم يصرح العامل هذا المعنى ولكنه مضمر في نفسه، لا يعمل عامل إلا وهو يبتغي وجه الله ورضوانه، إذن جميع الأعمال ترجع إلى الدعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي لفظ وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. وإن كان هذا الحديث الثاني قيل في سنده ما قيل، ولكنه صحيح المعنى. الحديث الذي قبله يشهد له وله شواهد من القواعد العامة في الشريعة، أي الدعاء مخ العبادة صحيح المعنى وإن لم يكن صحيحا في إسناده. وقد نظم هذا المعنى بعضهم فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، لأنك تعتبر معرضا عن الله. من أعرض عن الله الله يغضب عليه، والإعراض عن الله إن تمادى الإنسان فيه قد يؤدي إلى الكفر. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسأل ابن آدم ولا تكثر من سؤاله، لأنه حين يسأل يغضب. هذه طبيعة ابن آدم، لا يحب من يسأله، وخصوصا من يلح في السؤال يغضب عليه. فالله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء والطلب سبحانه حرما منه. لذلك لا ينبغي أن تترك الكريم الذي يحب أن تلح عليه في الدعاء والطلب، وتسأل البخيل الذي يغضب إذا سألته. قال ابن عدين من أئمة الحنابلة المشهورين: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، ندب عباده إلى الدعاء وحثهم على الدعاء، وفي ذلك معاني في طلب الدعاء معاني كثيرة. الدعاء يدل على أن العبد الداعي يؤمن بوجود الله تعالى، الوجود الحقيقي، لأن من ليس بموجود لا يدعى. إذن دل طلب الطالب ودعاء الداعي بأن الله الذي يدعوه موجود ويؤمن بوجوده، لذلك يدعوه. الثاني الغنى، الدعاء يدل على أن الله سبحانه وتعالى الغني، لأنه لو كان فقيرا لا يدعى بل يغضب. لذلك ابن آدم يغضب لأنه فقير بطبعه، فالله سبحانه وتعالى هو الغني. لذلك الدعاء يدل على إيمان العبد بأن الله هو الغني، ويدل دعاء العبد بأن الله هو السميع البصير، هو السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، لذلك يدعوه. ويدل دعاء العبد بأن الله كريم، لأن البخيل لا يدعى. إذن يؤمن العبد بأن الله هو الكريم وحده، لذلك يدعوه. إن الله هو الكريم، هذا الحصر على بابه، لأن كلام غيره فلا شيء بالنسبة لكلام الله تعالى. ويدل على الرحمة أنه يؤمن بأن الله هو الرحمن الرحيم، لذلك فليحذر أولئك الذين يزعمون بأن الله لا يوصف بالرحمة، يتناقضون، وفي قرارة نفسه يعتقد بأن الله هو الرحمن الرحيم، لكن تقليدا من هذه الأشعري يقول إن الله لا يوصف بالرحمة، لأن الرحمة رقة في القلب، وهذه الرقة نوع من الانفعال، وهذه المعاني لا تليق بالله. يقال له: أدركت شيئا وفاتت أشياء ما تصفه وتخطب فيه، هذه رحمة المخلوق، فرحمة الخالق سبحانه وتعالى كما يليق به، كما هو الشأن في جميع الصفات الخبرية. ولذلك كل مسلم لا بد أن يعتقد بأن الله الرحمن الرحيم، ولكن عندما يقرأ أجوبته يزعم فيقرر ما قرر شيوخه بأن الله لا يوصف بالرحمة، تناقض لا ينتبه له الأشعر. الداعي الدعاء يدل بأن الداعي يؤمن بقدرة الله، إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، لذلك يطلب منه كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، لأنه يؤمن بأن الله على كل شيء قدير. هذه من الفوائد التي يدل عليها الدعاء. ثم قال: ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي. هناك من يزعم بأن النار تحرق بطبعها، يسند الإحراق إلى النار بطبعها، لا ليست ليس ذلك بأمر الله وقضائه وقدره. الطبعيون مذهبهم غامض جدا، لو سئل الإنسان ما هي الطبيعة استرد. وفي الحقيقة الطبيعة صفة للموصوف، الإحراق صفة، صفة للنار والري والشبع، هذه كلها صفات. والقول بأن الطبيعة تؤثر وإن الطبيعة هي التي تخلق كلام متناقض قبل أن يقال إنه كفر. إذا كانت الطبيعة هي الصفة وهل الصفة تخلق الموصوف كلام متناقض كما قلنا. القائلون بالطبائع يعلمون أن النار لا يقال لها كفي لأن الإحراق بالطبع، ولا يقال للنجم أصله مزاجي لأن الإصلاح بالطبع، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، لا يثبتون لها اختيار حتى تخاطب يقال لها كفي ويقال لها أصله، ولكن تأثيرها تأثير طبعي. فشرع الله الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. شرع الله لنا الدعاء بأن ندعو الله ونصلي صلاة الاستسقاء فنطلب السقيا، كل ذلك ليرد على الطبعيين ليس هناك أشياء تعمل بطبعها، وكل الأفعال لله، الله وحده هو الفعال لما يريد. قال الشارح رحمه الله تعالى: الرد على من يزعم